أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم الأستاذ محمد موسى إبراهيم رئيس آلية أبناء الهوسة بإقليم النيل الأزرق يتحدث عن الأوضاع الإنسانية لنازحي المدينة 6 و7 بمحلية ود الماحي. استنكار واسع للصحفيين بولاية جنوب دارفور ضد تصريحات والي الولاية المكلف حامد التجاني هنون ضد الصحفي محجوب حسون. ونقف عند الزيارة المفاجئة لوزير النقل إلى بور سودان ونرصد ردود أفعال عمال الموانئ البحرية حول هذه الزيارة. وأيضا المحامية غادة عباس من محامو الطوارئ تكشف عن ما جاء في التقرير الطبي لتشريح الشهيد مدثر كمال والذي دفن بالأمس بمقابر الصحافة بالخرطوم بعد طول انتظار ما يقرب من أسبوعين. الأستاذ جعفر حسن القيادي بالحرية والتغيير يتحدث عن رؤيتهم للحل السياسي وردود الأفعال بعد طرحها. ونختم جولتنا بالمؤتمر الصحفي لوزير المالية دكتور جبريل إبراهيم عقب عودته إلى السودان بعد مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
مستمعو راديو دبنجة إليكم عناوين الأخبار اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022. استمرار الحشود في محافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق ونزوح نحو 22 ألف جراء الاشتباكات الغبلية وسط التردي في الأوضاع الإنسانية واستمرار الحشود. الحركة الشعبية شمال قيادة الحلو تنفي اتهامات لجنة أمن ولاية غرب دارفور بقصف مدينة لقاوة وتتهم الدعم السريع بالانحياز إلى أحد أطراف الصراع. والي غرب كردفان يكشف عن هدوء نسبي للأوضاع في لقاوة منذ صباح الأربعاء ويعلن رصد تسلل عناصر من الحركة الشعبية قيادة الحلو وقصف المدينة. الجيش يتهم الحركة الشعبية بخرق وقف إطلاق النار وشن هجوم بري على القوات المسلحة يوم الثلاثاء وقصف مدينة لقاوة ب13 غزيفة هاون مما أدى لإصابة فردين من الدعم السريع. استمرار إقلاق طريق النهوض الفاشر لليوم الخامس وترد الأوضاع الإنسانية لمئات العالقين. ووالي غرب كردفان يكشف عن وصول لجنة من المركز لإيجاد حلول وإجلاء العالقين. إدانة واسعة واستنكار شديد للإساءات العنصرية التي وجهها والي جنوب دارفور لصحفي، وقانونيون وصحفيون يطالبون بإقالته وتقديمه للمحاكمة، والصحفي يشرع في إجراءات قانونية في مواجهة الوالي. الحرية والتغيير تقول رؤيتنا للحل السياسي غير مقدسة وليس هنالك إجماع في العمل السياسي. جحفر حسن القيادي في الحرية والتغيير يقول نعمل لإخراج البلاد إلى بر الأمان والحديث عن ضمانات غير مجدي. الدكتور جبريل إبراهيم يؤكد بذل الجهود لإكمال عملية التسوية في أقرب وقت ممكن وتوطئة لاستئناف الدعم الدولي للسودان. وزير المالية يعلن الحصول على مكاسب خلال زيارته لواشنطن ووعود بالإفراج عن مبالغ الدعم الإنساني من البنك الدولي. وزير المالية يتبرأ من زيادة الضرائب ويشير إلى اتفاق سابق بين اتحاد أصحاب العمل ومجلس الوزراء عام 2019. محامو الطوارئ يشرعون في فتح بلاغ في مواجهة قسم شرطة امتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم عقب تأكيد تقرير التشريح وفي وفاة مدثر كمال تحت التعذيب. المرصد السوداني للشفافية والسياسات يتوقع المزيد من التردي الاقتصادي خلال العام المقبل في حال استمرار الحكم العسكري. معاناة في معسكر فرشنا للاجئين السودانيين بشرق تشاد وإقلاق للأسواق والطرق جراء اقتتال قبلي بين السكان المحليين ووفاة لاجئة سودانية دهسا بواسطة عربة حكومية شمال مدينة أدري التشادية. وفاة شخصين قارقا في ترعة أمروك بمنطقة مدافوق الحدودية بولاية جنوب دارفور خلال الأسبوع الجاري. توتر في موانئ البحر الأحمر أثر زيارة قامدة لوزير النقل المكلف ومساعي لمنح مرابط في الميناء الأخضر لشركات خاصة وتحويل سلطة التخلص من المهملات إلى وزارة المالية. لجنة المعلمين تنتقد تصريحات وزير التربية بشأن الرواتب وترفض لغة التهديد الوعيد. شكرا لحسن الاستماع.
مرحبا بكم من جديد ونبدأ جولتنا لهذا اليوم من محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق والتي تشهد صراعات بين قبيلة الهوسة وبعض المكونات الأخرى حيث نزح حتى الآن 22 ألف نازح من المدينة، 6.7 من أبناء الهوسة نزحوا إلى حامية الجيش داخل محلية ود الماحي. جولة السودان التغت الأستاذ محمد موسى إبراهيم رئيس آلية أبناء الهوسة للوقوف على الأوضاع الإنسانية للنازحين حتى الآن. مرحبا بك.
والله الوضع كان كارثي صراحة. الأحداث دي بدت من يوم الخميس بالليل والسبت واللحد، وحتى اللحظة دي ما في إيقافات مشى، ما في أي مساعدات إنسانية مشى. النزيل ما طلعت بدت في مدينة 6 ود الماحي، الناس نزحت من مدينة 6 مشى المدينة 7، يعني بيت أكثر أمن يعني بعد ما أقلوا. صحيح من المدينة 6 عددهم بسيط، هم زي 750 مثلا كل مواطنين بسيط، يعني هناك نزحوا مشوا المدينة 7. للأسف الشديد لحقوهم في المدينة 7 بعد يومين، بابا كانت اشتباكات في المدينة 7 بصورة عنيفة. 7 يعني هو طلعوا مشوا على الحامية بتاعت الجيش. المواطنين بمدينة 7 يقدر كل السكان يقدر 21 ألف نسمة، فكل العدد ده نزحوا، كل نزحوا مشوا على الحامية بتاعت الجيش داخل المدينة 7، بس فوق شوية من سكان العالي أو مساكن العالي. هم الآن قاعدين في جزء منهم بدأوا يطلعوا كأسر، بيجيبوا لهم عربات بيجوا على مدينة الدمازين، وفي ناس بيطلعوا برا ولايات الثانية حسب أسرهم في بعض المناطق أو أهالين في بعض المناطق. نقدر نقول أكثر من 22 ألف نازح من منطقة المدينة 6 والمدينة 7. ده ناهيك عن المدينة 4 برضه طلع. المدينة 4 أنا ما عندي عنها تعداد، طلع أسر ما طلع كلهم، لكن طلع أسر كثيرة. فالوضع الآن الأطفال والنساء والكبار السن أو كل السكان هو في العراء، يعني تحت ظلة الشمس، يعني ما في مأوى، ما في غذاء، ما في علاج، ما في أي شيء. منظمات قدرت تدخلت ولا الحكومة قدمت شيء. يا داب الليلة الحاكم الإقليم سمعنا أنه ماشي على المنطقة، هيمشي يقافل حسب الكلام اللي سمعناه، ولكن لسه ما مشى. لكن الوضع صراحة محرج للغاية، يعني أكثر من 4 أو 5 أيام الناس قاعدين على ما كانوا عليه، يعني ما في شيء قدام لهم. الحياة الطلبات من بيوتهم، يعني الطلبات من بيوت مشابهة الحتة بتاعت الحماية الحامية دي، فياكلوا منها خلاص تنفذت.
يعني ناس النزوح بس داخل إغليم النيل الأزرق، يعني ما في ناس طلعوا جو سنار ولا
في ناس، لكن أعداد بسيطة. حتى احنا كنا بنحاول انه الناس ما تطلع بعد ما شفنا في الوضع الامني بيدا مستتب لحد ما، لانه المنطقه بتاعت الواحد او السبعه دي المدينه السبعه دي منطقه استراتيجيه، اذا الناس طلعت ثاني ما في هوساء حيفضل في النيل الازرق، لانه منطقه استراتيجيه وفيها شغل سكاني كبير جدا، وهي باعتبار تثبت باقي المدن السكنيه. اذا هي طلعت بعد يعتبر كل المدن السكنيه الثانيه من 1 لغايه 11 ممكن يطلعوا بالضفتين الغربيه والشرقيه. واجتهدنا يعني انه لازم يكون في توفير بتاع امن، فمشت قوات كثيره، يعني مشينا في الدعم السريع، القوات المسلحه مشت بصوره كبيره، الاضافه للشرطه في الاحتياط المركزي مشي. لكن المواطن البسيط، لانه معظم الهجمات دي ومعظم الاحداث دي حصلت والقوات النظاميه موجوده قدامهم، بل في أفراد منا شارك في الهجوم دي، عشان كده فقد الصغة من كل القوات النظامية الموجودة هناك، وبنحاول نثبتهم، لكن فقد الصغة ما رافضين يقعدوا تماما، يقولوا حتى القوات دي هي شاركت في غفلنا. يعني التحدي كيف نقدر نثبتهم وعندهم الحقهم، يعني لأن الصدمة كانت بنور ورين كبيرة، وقعدوا حتى الآن ودودا ما في غذاء في التحدي بواجهة الناس. نحن كآلية اجتمعنا اللجنة المركزية على مستوى السودان واللجنة الإقليمية على مستوى الإقليم. هسه الآن أنا مع اللجنة المركزية في الخرطوم، اجتمعنا هو باكر ماشين، وهناك مثل اللجنة على مستوى الإقليم اجتمعت مع الحاكم، مع حاكم الإقليم حددت المسار بتاع الجانب الأمني ده يكون في توفير بتاع أمن، بالإضافة للجانب الغذائي إنه برضو الحاكم التزم حيوفر الغذاء الليل، في مشية اللي حيكون معاه غافلة حيوديها هناك. بالإضافة اللي هي كيف تبقى الأمن عشان المواطنين ما يطلعوا ما يهاجروا من المنطقة يكونوا ساكتين. هذه الحالات اللي اتفقنا مع الحاكم البارح، لكن برضو التحدي حيظل أنه المواطنين كلهم فقدوا الثقة في القوات النظامية، برغم أنه الآن موجودين في الحامية، لكن برضو فقدنا الثقة في وجودهم، يعني يكونوا تظل دائما في منتظرها.
استنكر عدد من الصحفيين والناشطين الإعلاميين والحقوقيين بولاية جنوب دارفور تصريحات والي جنوب دارفور المكلف حامد التجاني هنون في حق الصحفي محجوب حسون، وطالب الوالي بتقديم اعتذار للصحفي وللصحفيين. والجدير بالذكر أن الصحفي محجوب حسون مراسل صحيفة السوداني بنيالة كان أصدر سلسلة مقالات انتقد فيها سياسة الوالي المكلف حامد التجاني هنون، وقال أنها تتسم بالمحاباة والمحسوبية والتحيز. والآن نستمع إلى بعض ردود الأفعال من الصحفيين والقانونيين.
والله حقيقة يعني نحن نرفض رفضاً كل التنمر وكل العنصرية التي صدرت مؤخراً من الأخ والي ولاية جنوب دارفور تجاه الصحفي الزميل محجوب حسون، ووصفه بألفاظ عنصرية، ألفاظ غارغة في العنصرية، لأن نحن ندين ذلك بأغلظ العبارات. وهذا السلوك يعني سلوك عنصري بغيض، ويعني ندعو أن الجهات العدلية لتكوين لجنة للتحقيق في هذا الأمر يعني، وتقديم الوالي في هذه الحادثة المشينة وهذا السقوط المريع، وهو والي للكل وليس والي لأفراد معينين أو مجموعة إسخيرية لا يتعدى يعني أعضائها 250 شخص. ونحن نفتكر أن هذا العمل المقيت والموغل في العنصرية والتخلف والاستلاب، وهو ده انتهاك لكافة المعايير والخطوط الحمراء الأخلاقية والإنسانية والمهنية والدينية. يعني كذلك نؤكد تماما يعني أنه المواطنة المتساوية والعدالة في وطن يعني يصون كرامة وحقوق الإنسان من المبادئ التي لا يمكن الحياد عنها يعني. كذلك يؤكد أنه الدولة لابد من أنه تواجه بحزم كل من ينتهك الحقوق والقيم يعني دون توالي، حتى لو كان والي أو كان مواطن عادي. فهذا الأمر أمر يعني مؤسف جدا جدا، وأن يصدر من والي الولاية فهذا يزيد من الأسف في هذا الأمر. لذلك نحن نطالب يعني رد واضح وشفاف واعتذار كافي وكافي من السيد والي ولاية جنوب دارفور.
هو طبعا في مخالفة لجرائم لقانون جرائم المعلوماتية في المدخل، لأنه في اختصاص للكرادية وفي نشر إطار وكل الشيء هي مخالفة لقانون جرائم المعلوماتية. إضافة لذلك في مخالفة للقانون الجنائي اللي هو طبعا فيما يتعلق بالعنصرية وإثارة نعرات العنصرية. المسألة دي القانون يجرم عليها، ومفترض أنه في تضامن واسع من القانونيين مع الضحية اللي هو الأستاذ محجوب حسون، ويشكل أكبر قاعدة ضغط بالنسبة للجهات العدلية عشان تمارس دورها في الحتة دي، لأنه صفافة من العتاب هي اللي بتخلي الناس يعني ترتكب الجرائم زي دي. هي جريمة الناس يشوفوها بسيطة لكن ما بسيطة، جريمة عندها تأثير على المكون الاجتماعي وعندها تأثير على المستوى الشخصي كذلك. فبالتالي محتاجين انه نحن كقانونيين نوعي الناس ذاتها على نوع الجرائم دي ومدى خطورتها. يعني هل في العالم الاول اي إثارة اي جريمة هي متعلقة بالعنصرية وإثارة النعرات العنصرية بتكون في تضامن واسع جدا من القطاعات المهنية والقانونية والقطاعات الاجتماعية. لذلك نحن كقانونيين نرى أن السلوك مرفوض وسلوك مفترض يدان عبر الأجهزة العدلية قبل ما يدان يعني بواسطة الوسائط الإعلامية. ولذلك أقوم صوتي لكل المضطرين مع الأخ الصحفي حسون، وندين بشدة ونستنكر السلوك البدر من والي ولاية جنوب دارفور حامل التجاني هنون.
كشفت مصادر عن وصول وزير النقل المكلف هشام أبو زيد إلى بور سودان في زيارة غير معلنة. جولة السودان رصدت ردود فعل عمال الموانئ البحرية حول زيارة وزير النقل غير المعلنة.
اليوم كان طبعا في وزارة زيارة لوزير النقل وكان يختلفها كثير من الأمور بطريقة غير رسمية. في النهاية الحمد لله عمال الموظفين قدروا يتحصلوا على المعلومات اللي من أجلها جاء لزيارة لبور سودان. كان محدد اجتماع الساعة 10 صباحا في مباني جهاز المخابرات الوطني. مجموعة من عمال الموظفين حضرنا إلى مباني الجهاز بغرض أنه نعرف الحاصل من بخصوص الزيارة والملابسات ومعرفة المعلومات التي كانت لدينا هل صحيحة أم لا. جاء مدير هيئة الموانئ البحرية للجهاز ومعه المستشار القانوني. حصل شد جذب مع إدارة الجهاز في أنه قلنا لهم أنه يطلعوا لنا مدير هيئة الموانئ البحرية اللي هو مديرنا نحن كعمال موظفين بخصوص أنه نعرف الحاصل وما يدور في الاجتماع قبل ما يكون في هنالك اجتماع. نحن نعرف الحاصل بأنه نحن أصحاب مصلحة حقيقيين في الهيئة دي. الكلام الدائر بخصوص كان المرابط والتلفين الأخضر والتخلص من الفائض والمهملات. عرفنا أنه جاي لأنه يعدل في اللائحة في الأساس أنه سلطات الموانئ البحرية تتحول لوزارة المالية. شلنا المدير بتاعنا جبناه الرئاسة هيئة الموانئ البحرية قعدنا معه في اجتماع. الحمد لله كان موقفه قوي جدا في أنه أي عمل يقام في هيئة الموانئ البحرية ما فيه مصلحة للهيئة ولا عمالها وموظفيها هو مرفوض من قبل الإدارة. بأنه المرابط فعلا كانت فيها حاجات كثيرة جدا من زمن كابتن أمور وذكر حسابه والآن برضو جددت في أحد إبراهيم يوسف. فقال لنا أنه مكونين لجنة بخصوص هذا العمل وأي عمل يبقى فيه مثلا بيع أو عقد طويل المدى نحن رافضين له، لكن لو بقى فيه استثمار حقيقي للهيئة المرابط والأرض وغيره تكون بتاعة الهيئة ممكن بعدها تأجرها للشركات الأخرى. قعدنا معه في اجتماع الحمد لله أزلنا كل هذه الملابسات بكل وضوح وشفافية ما بيننا وبين المدير. قلنا له احنا على الأحد قاعدين ومتابعين كل الوضع وهو كمان إن شاء الله قال لنا أن احنا مع مصلحة الموانئ البحرية.
أول هنتكلم في زيارة الوزير أجا ما والرزول طوالي جد بلد دي أنا هنا أصحاب مصلحة ما هنقبل لا بي مرابط لا بي مينة لا مينة أبو أمامة ولا غيره إلا تجب تتنفس بالمينة دي عبر المينة كأصحاب مصلحة. والوزير ذاته نطالب بإغالته لأنه الوزير ده جاءني هنا من موتز موسى إلى يوم هذا ما قادرين يخصخصوا المينة دي. جاء للخصخصة وجاء تاني رجع للكلام وللجوتة الكام ما دايريننا والمينة ما داير استقرار المينة. الوزير ده ما داير استقرار المينة ولو ده دي ما دايروا تستقر في المينة. عشان كده نطالب أولا رسالة للمركز نطالب بإغالة الوزير الجبان ده جبني كون إنه يتجمع بالمدير في أمر الجهاز الأمني وأنينا قلعناه كأصحاب مصلحة وكأمال وكمواطنين قلعناه وقالوا جبنا دخلنا رئاسته دي وما دايرين الوزير ده ذاته. نهاية الوزير ده كلامه ده نهاية ما بيمشي فينا يكون في علمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا.
إلى استلمت أسرة الشهيد مدثر كمال جثمانه أمس مصحوبا بالتقرير النهائي للتشريح معلنة الحقيقة الطبية الثابتة بأن سبب الوفاة كان نتيجة مباشرة للتعذيب وضربه بآلة حادة أدت للوفاة إدبان فترة اعتقاله داخل حراسة قسم الشرطة، وإن النتيجة الطبية التي توصل إليها التقرير عمدت جهات عديدة لمحاولة تغييرها بالتماطل وطمس البيانات، إلا أن إصرار وتمسك أسرة الفقيد والواجب الذي قام به محامو الطوارئ حال دون ذلك، وانتهى إلى النتيجة التي صدر عليها الآن. المزيد حول ما جاء في التقرير الطبي. جولة السودان استضافت المحامية غادة عباس من محامو الطوارئ لتوضيح المزيد. مرحبا بك أستاذة.
طيب مبارح في المشرحة مشينا حسب الاتفاق أنه الساعة 8 وكيل النيابة حيجي بالتقرير حق الأدلة الجنائية، وكنا حضور أسرة الشهيد ومحامو الطوارئ. مشينا وكنا منتظرين بس وكيل النيابة لحد ما جاء، وفعلا جاب التقرير وجينا منتظرين عشان يصيغوا التقرير النهائي. فالحاجة تمت زي بعد تقريبا ساعة يتكتب التقرير النهائي، وإنه التقرير النهائي بين الزول ده تم تعذيبه وسبب الوفاة الكدمات متفرغة في 9 أنحاء في الجسم أدت للوفاة. كان التقرير النهائي بأنه التعذيب هو سبب الوفاة. لما وجدنا التقرير كده طوال العداء طالبنا بأنه نستلم الجثمان ويتم دفنه، وطوال نبدأ في إجراءات فتح البلاغ في مواجهة اسم الانتداب لحد ما نصل للعدالة أو النتيجة الراجعة في البلد. لا مبارح تم دفنه معاك مغري في الصحافة عبر الصحافة.
طرحت الحرية والتغيير المركزية رؤيتها حول أسس ومبادئ الحل السياسي في البلاد. هذه الرؤية تباينت الآراء حولها من الأحزاب وبعض التنظيمات السياسية الأخرى. جولة السودان التغت القيادي جعفر حسن لتعليقه عن وجهات النظر التي أبدتها بعض التنظيمات والأحزاب السياسية في السودان.
ذكرت في المؤتمر الصحفي، ذكرت إنه ده توافق بتاع رؤية الحرية والتغيير، وقلت في إجماع، في حين انه يعني في رفض من بعض القوى السياسيه.
في اصله هما ما في حاجه اسمها اجماع بنسبه 100%، ما في حاجه تم عليها الاجماع في الدنيا بنسبه 100%. انت بتحاول توجد اوسع جبهه ممكنه. نحن اخرجنا الورقه بتاعتنا دي عشان نخطها ونطرحها للاخرين يضعوا ملاحظاتهم فيها من قوى الثوره، يعني هي ذاتها ما حاجه مقدسه. اذا في اي اضافات نشوفها، وين اذا في حس، يعني احنا ضد فكرة إنه الحاجة دي كعبة أو كويس. أنت بتقول ده كويس وده كعب وده عايز تصليح وده رأينا فيه وكده، ودينا شايف إنها الطريقة اللي بتجود العمل يعني. فلذلك نحن طرحناها في المؤتمر الصحفي عشان تكون ملك لكل الناس وكده.
بالنسبة للأمن والدفاع اللي هو طبعا يعني البرهان وحمايته حيكونوا خارج المنظومة، ده يعني في تقديرك ما حيكون له يعني تأثير؟ يعني إذا الناس اتوافقت بشكل جيد والحاجات مشت، ما حيكون يعني الناس حتجي تقع في نفس النقطة اللي يعني واقعين فيها القوى السياسية دي مرة أخرى؟
والله نحن بالنسبة لنا ما بنقدر نفرض على القوات المسلحة نقول لها تجيب من أو ما تجيب من القوات العسكرية. دائما الناس زي اللي تتخاطب المؤسسات دي، وبيبقى التمثيل تمثيل مؤسسة ما بتاع أشخاص وكده. لكن خلينا نقول هو أسل حاصل شنو أسل. الآن البلد فيها انقلاب،
نعم،
ما فيها تحول مدني، ما فيها أي حاجة. إذا الأمور مشت أصلا ما في ضامن ذاته للعملية السياسية دي إلا الشارع، ما في ضامن تاني. وحتى لو أنت وصلت لأي حاجة ما دام في طرف عنده بندقية وهو ناوي أصلا يغير حيغير يعني. لكن ده ما يعني أنك أنت بهذه التكهنات تربع يدينك وتجيب. أنت حتتحرك لإحداث هذا الاختراق ولإحداث التحول المدني الديمقراطي وفقا لاشتراطات الثورة. عشان أنت تعمل ده بتعمل المحصنات على الورق، لكن كده الناس تراجع الوثيقة الدستورية. الوثيقة الدستورية دي كان فيها تحصين كبير وكان فيها ضامنين دوليين على مستوى عالي. لما تم الانقلاب عليها تم من غير الرجوع إلى هذه المحصنات يعني. ففكرة ضمانات دي أصلا ضمانات في العمل السياسي ما موجودة في ظروف زي حاجة. لكن هذا لا يعني أنك أنت ما بتمشي وما بتعمل يعني. بتعمل وتمشي وإذا الناس مشوا معاك البلد بتمرك لبر الأمان يعني. للحاجة اللي نحن مؤملين عليها كثير.
طيب سؤال أخير بالنسبة للقصة تحت العدالة في إعفاء المحاسبة يعني في قضايا الشهداء وكذا، دي برضو أثارت يعني ردود أفعال من أمهات الشهداء بأنه يعني المحاسبة حتكون فردية، فدي برضو عندها ردة فعل، فتعليقك على
نحن أصلا لا قلنا محاسبة فردية لا قلنا محاسبة جماعية. نحن قلنا عندنا نوعين من العدالة يجب تطبيقه، العدالة الجنائية ودي للناس الكتل وعملوا ما بنقدر نعفي لأنه دي حاجات تخص الأفراد، والعدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية دي بتخص القضايا القومية، أما العدالة الجنائية دي عدالة بتاع فردية. نحن مش قلنا دي حاجات تخص الأفراد، لكن نفس الحرية والتغيير هل عندها الحق تقدر تحفي دم زور؟ لا تستطيع أن تحفي دم أي شخص. لو قالت كلام زي ده بتبقى تقول كلام حبر على ورق يعني. دي حقوق خاصة، الحق الخاص ده ما في عام بيقدر يحفي الحق الخاص خالص، ما تقدر تتنازل منه. دي مسألة ما فيها كلام. اثنين، نحن أسر الشهداء متواصلين مع عدد كبير منهم، وفيهم جزء كبير بيفكر بفكرة دعم التحول المدني الديمقراطي يعني.
نعم،
دي حاجة نحن منتبهين لها. والله أنا أقول لك إذا ما حصل التحول المدني الديمقراطي حق الشهداء ما بيجي. حق الشهداء ما بيجي في الأجواء دي. هو نحن الآن بنشاهد في إطلاق قتلة الشهداء من السجون، هل كانوا مسجونين في فترة التحول المدني؟ هم دار يتقبضوا 200 يتقبضوا في الفترة، هل كان فيها حكومة مدنية ويتحاكموا في الفترة دي كلهم؟ حتى قتلة أحمد الخير وغيره المحاكمات تمت في فترة التحول المدني ما تمت الآن، لكن الآن بيتم إطلاق سراحهم. فيبقى من مصلحة العدالة نفسها إن يكون في تحول مدني.
نعم، الكلام اللي بدور في الشارع انه يعني الحريه والتغيير قالت انه حق الشهداء ده حق فردي وكده، وده اثار ردود افعال وخلى يعني ناس كثير من اسر الشهداء.
ما قلنا الكلام ده على فكره.
نعم،
ما قلنا كلام زي ده نهائيا. نحن المطعم الصحفي ما مسجل، الحمد لله احنا جينا في عصر كل حاجه فيه مدونه ومسجله ومحفوظه بالفيديو.
نعم،
ممكن ترجع تسمع. اما اذا الناس اصلا اعتمدوا على الاشاعات دي مساله مختلفه. طبعا احنا ما حنقدر نمنع اصحاب الاشاعات والغرض والمرض من قول ما يريدون، لكن نحن كلامنا اللي قلناه موجود ومسجل في كل القنوات الفضائية العالمية يعني.
عقد وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم مؤتمر صحفي ظهر اليوم بوكالة السودان للأنباء، وذلك للتنوير بنتائج مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال الفترة من 10 حتى 16 من أكتوبر الجاري. الآن نقدم لكم جانب من مؤتمره الصحفي.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين. الحمد لله، اللقاءات والاجتماعات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تسير بصورة جيدة جدا، مبذلين جهدنا في أنه نحدث اختراقات. نتأكد من أنه البنك الدولي والصندوق الدولي يعودون لتمويل السودان، يستمروا معنا في معالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وفي استجابة كبيرة وتفهم كبير للأوضاع في السودان. ولكن أيضا بالتأكيد هذه مؤسسات مملوكة لجهات كبرى وخارجية، وهذه الجهات ترى أنه لو ما حصل تحول سياسي في البلد من الصعب أن يرجعوا ويقوموا بالأعمال المطلوبة منهم أو الاستثمارات المطلوبة منهم أو تقديم المعونات الكبيرة المطلوبة منهم في الوقت الحالي. ولكن حدثناهم بالتطورات السياسية والاقتصادية الإيجابية في البلاد، وأريناهم أن التحول المطلوب وشيك بإذن الله سبحانه وتعالى. السودان سيرى حكومة مدنية في قبل نهاية هذا العام، وبناء عليه كل الترتيبات والخطط ستسير والإعداد لإعادة العمل في السودان بيصير بصورة جيدة إن شاء الله. بارك الله فيكم.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى. لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.